برنامج ما وراء الحدث مع نواف إبراهيم.
أهلا بكم، نتحدث في حلقة اليوم عن قضية مذكرة التفاهم بين حكومة الوحدة الوطنية الليبية والحكومة التركية لاستكشاف الغاز بالمتوسط والرفض المصري واليوناني لها.
إذاعة سبوتنيك.
ومعنا في حلقة اليوم من تركيا الخبير بالشأن الإقليمي والمتخصص بالشأن التركي الدكتور فراس رضوان أوغلو، ومن ليبيا الكاتب الصحفي والخبير بالشأن السياسي إدريس حميد، ومن مصر الباحث في القضايا الاستراتيجية وأستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور محمد سيد أحمد. نبدأ الحديث من ليبيا مع الكاتب الصحفي والخبير بالشأن السياسي إدريس حميد. أستاذ إدريس، أهلا ومرحبا بكم. أهلا بكم، حياكم الله.
أهلا وسهلا.
أستاذ إدريس، ما هي قانونية هذا الاتفاق على أرض الواقع؟ وما هي أوجه التعارض مع الدستور الليبي ومع مبادئ الأمم المتحدة، كوننا شهدنا أمثلة مشابهة سابقة في دول أخرى دون أن ندخل الآن في التفاصيل، وكانت قد أهملتها الأمم المتحدة، لا بل أن بعض دولها دعمت بعض الاتفاقات الشبيهة في غير دول حتى ضمن المنطقة.
نعم، شكرا على الاستضافة. نعلم أن هذا المجال البحري هو مجال تتواجد فيه ليبيا وأيضا تتواجد فيه مصر وتركيا وفلسطين، ونعلم أن من حق أي دولة حسب المواثيق الدولية أن تتصرف في مجالها الجغرافي سواء البحري أو الإقليمي بصفة عامة. نعلم أن هذا المكان الإقليم عليه خلافات، بين على سبيل المثال كان بين ليبيا واليونان حيث جرت مباحثات في العهد السابق حول هذا الموضوع، ولكن لم يتوصلوا إلى اتفاق لأنه لم يرضي الجانب الليبي، فقام الجانب الليبي بتأجيل هذا الموضوع. جاء الاتفاق 2014 بين حكومة السراج وتركيا، والذي جاء باتفاقية أمنية واتفاقية بحرية. فنعلم فيما يتعلق بالجانب البحري أن تركيا ليس لها تواجد في هذا المكان، ولكن تركيا تريد موطأ قدم فيما يتعلق بوضعها وأيضا البحث أو التنقيب عن النفط. كما نعلم أن تركيا حسب الاتفاقيات الدولية كانت ممنوعة لمدة 100 عام أعتقد من التنقيب حسب المعلومات التي لدي. فجاءت هذه المذكرة والتي وقعتها حكومة الوحدة الوطنية، وأن كانت هناك فيها مصلحة لليبيا لأن هناك معارضة من طرف اليونان ومصر، وخاصة أن اليونان لها خلافات أخرى مع تركيا. هذا من الجانب الدولي. أما فيما يتعلق بالجانب الداخلي، نعتقد أن ليبيا الآن في ظل عدم الاستقرار وعدم وجود مرحلة نهائية ودستور وخلافات، أعتقد أن ليبيا لن تستطيع في ظل هذه الظروف أن تحصل على حاجتها في ظل الضعف وفي ظل يعني تخاذل الحكومات وفي ظل هذا الوضع الموجود، وليس كما كانت ليبيا في العهد السابق عندما كانت لها مكانتها ولها رؤيتها والتي كانت سبب إسقاط النظام السابق في ليبيا من قبل الدول الغربية من أجل سلب الإرادة الليبية، وهذا سيت من خلال الصراعات الدولية. واتضح أن ما حدث في ليبيا هو إسقاط للنظام السابق لأجل كثير من الأشياء، ومنها اللي كان له دور ولو يملك إمكانيات كبيرة وهو ليس في توافق مع أمريكا والغرب. البرلمان الليبي طبعا نعرف أن هناك خلافات ليبية على سبيل المثال البرلمان شرعي وأن طالت مدة بقائه، ولكن حكومة الوحدة الوطنية، وهذه حقيقة من المآخذ، يفترض على الدول الأخرى أن تتعامل مع البرلمان وأن تحترم البرلمان، وليس المصرف المركزي يعمل لوحده والحكومة تعمل لوحدها والبرلمان يعمل لوحده، يجب احترام البرلمان ويجب أن يكون هذا الموضوع وفق توافق ليبي. نعم.
ننتقل إليكم دكتور محمد سيد أحمد بمصر. دكتور محمد، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا بك وأهلا بكل السادة المستمعين.
أهلا بكم، حياكم الله. دكتور محمد، الوزيران رفضا الاتفاق، المصري واليوناني طبعا رفضاه بشدة، وطلبا الأمم المتحدة بالتدخل لمنع تطبيق هذا الاتفاق أو هذه المذكرة. هل يمكن للأمم المتحدة أن تؤثر على قرار تركيا واليونان، وما هي الآلية الممكن التي يمكن تفعلها بهذا الشأن؟
يعني أنا أعتقد أنه يعني الأمم المتحدة لا يمكن أن تؤثر، والأمم المتحدة نفسها شريك في الأزمة الليبية وعدم حل الأزمة الليبية، وأعتقد أنه هذه الاتفاقات اتفاقات غير مشروعة ولابد من ردع تركيا وردع حكومة دبيبة فيما يتعلق بهذه الاتفاقيات، لأنه للأسف الشديد الأمم المتحدة هي التي سمحت بعدوان الناتو على ليبيا العربية، وهي التي أطاحت بحكومتها الشرعية في 2011. وبالتالي ما يتم الآن هو الأمم المتحدة شريكة فيه، والأمم المتحدة على مدار تاريخها لم تحل مشكلة من المشكلات العربية، بالعكس أنا بشوف أنه الأمم المتحدة لا يمكن بأي حال من الأحوال ولا مبعوثها الأمم التي أرسلته لحل كثير من القضايا في ليبيا وفي المنطقة لم يستطع هؤلاء المبعوثين أن يحلوا شيء، وبالتالي بشوف أن الأمم المتحدة ليس بإمكانها إيقاف هذا الاتفاق ولا بإمكانها حل هذه المشكلة رغم يعني الاعتراض. لكن الخارجية المصرية والخارجية اليونانية يعتمدان بشكل أساسي على يعني فكرة مهمة، وهي فكرة أن هناك شرعية دولية، والشرعية الدولية لابد أن نتجه للأمم المتحدة باعتبارها المظلة التي يجب أن تحفظ مثل هذه التجاوزات.
نعم، نذهب إلى تركيا للمتابعة معكم دكتور فراس رضوان أوغلو. دكتور فراس، أهلا ومرحبا بكم.
مرحبا، تحياتي لكم.
أهلا بكم، حياكم الله. دكتور فراس، إلى أي حد يمكن أن تذهب مصر واليونان في منع تطبيق هذه المذكرة أو هذا الاتفاق أو حتى إلغائه، يعني في حال عجزت الأمم المتحدة عن فعل شيء، ونحن نعلم أن تركيا دائما تتعنت فيما تراه مصلحة لها، هل يمكن أن يكون بشكل ثنائي أم من خلال تحالف إقليمي أو دولي مناهض مع دول أخرى بحكم تقاطع المصالح؟
أنا لا أظن ذلك. يعني إذا كان هناك إرادة للحل في هذه القضية سيكون هو الحل سياسي حصرا، يعني ليس بمسألة التوجه باتجاه القوانين أو إلغاء شرعية حكومة أو إلغاء شرعية اتفاق. هذا صعب، لأن عندما أقيمت مذكرة التفاهم دست بشكل قانوني، وهي يعني قانونيا ستكون ثابتة كما الاتفاقية أو مذكرة التفاهم التي سبقتها. نحن نتعامل الآن هذا التعامل بين الدول، لذلك القراءات ليست اعتباطية، هي مدروسة بكل نواحيها. لماذا حصل هذا الخلاف؟ إذا احنا تكلمنا أنه إذا كان هناك حل لابد أن يكون حلا سياسيا، لأن لاحظنا ذلك في كل الملفات السابقة، ليس فقط في الشرق الأوسط، في كل ملفات العالم، خصوصا في الأمور المتنازع عليها سواء المياه إقليمية أو بحرية أو حتى جزر إلى آخره. النقطة الثانية، هناك اختلاف واضح في الرؤية المصرية والرؤية اليونانية في مذكرة التفاهم. السيد وزير الخارجية المصري تكلم عن لا شرعية الحكومة، ولم يتكلم عن تركيا أو التفاهمات بين الطرفين. السيد وزير الخارجية اليوناني هو اعتبر الاتفاقية هي غير قانونية تماما، هذه مياه يونانية. وطبعا هذا الجدال صعب جدا، لأن لا أحد اعترف في العالم على أن كل هذه المساحات المائية حتى بحر إيجا نفسه أنه حصرا هو لليونان، إضافة إلى ما تريده من اكتشاف متوسط كريت إلى قبرص وإلى الجنوب على مسافات طويلة، حتى الجزيرة ليس كريت، هناك جزيرة صغيرة تحت جزيرة كريت أظن تبعد عدة كيلومترات، من بعدها سيتم قياس المساحات وفق القانون البحار، وهذا القانون طبعا لا يطبق إلا على الدول الموقعة به، ولذلك أغلب الدول أظن يعني الدول العظمى حتى نفسها ليست موقعة عليه، ودول كثيرة في المنطقة. إذن هو أي صيغة إلى، وحتى السيد وزير الخارجية تكلم على أن الأمم المتحدة هي التي ساهمت في إنشاء هذه الحكومة وعليها أن تجد صيغة في إنهاء هذه الحكومة. إذن التوجهات في المذكرة التفاهم بين تركيا وليبيا قراءة مختلفة بين مصر، يعني هذا يجب أن نضع عليه حدود. هل هناك خلاف تركي مصري مثلا؟ هنا الوضع السياسي بين الطرفين ليس جيدا، بقي على حاله، لكن الأمور الأخرى، الأمور المتعلقة بمؤسسات الدولة، هي تسير في أمور جيدة. هل اليونان قادرة على أن تلغي هذه الاتفاقية؟ أنا أظن ليست قادرة، لا اليونان ولا حتى مصر، لأن يعني أمور قانونية تماما. إذن لا يوجد سوى التوافق السياسي. طبعا النقطة الأخيرة، هل هذه الاتفاقية وذكرت التفاهم ليست اتفاقية تأتي في مصلحة مصر على حساب اليونان؟ نعم، هي تأتي لمصلحة مصر بكثير من المياه، لكن أظن حسابات استراتيجية خارجية بالنسبة للسياسة الخارجية المصرية هي التي تجعلها يعني تميل باتجاه الكتلة الأوروبية، لأن يعني اليونان تمثل كتلة الاتحاد الأوروبي طبعا في بعض دوله.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج ما وراء الحدث عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو. معكم من وراء الميكروفون نواف إبراهيم. نعم، نذكركم مستمعينا الأكارم بأننا نتحدث في حلقة اليوم عن قضية مذكرة التفاهم بين حكومة الوحدة الوطنية الليبية والحكومة التركية لاستكشاف الغاز بالمتوسط والرفض المصري واليوناني لها. ومعنا في حلقة اليوم من تركيا الخبير بالشأن الإقليمي والمتخصص بالشأن التركي الدكتور فراس رضوان أوغلو، ومن ليبيا الكاتب الصحفي والخبير بالشأن السياسي إدريس حميد، ومن مصر الباحث في القضايا الاستراتيجية وأستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور محمد سيد أحمد. نذهب إليكم مجددا دكتور محمد سيد أحمد في القاهرة. دكتور محمد، كما سمعتم الدكتور فراس يقول إن الحل لابد أن يكون سياسيا كما يجري في كل الملفات الإقليمية والدولية، ولا تستطيع مصر أو اليونان إلغائه. يعني برأيكم أنتم، هل نحن أمام مواجهات محتملة بين مصر واليونان من جهة وليبيا وتركيا من جهة أخرى في حال لم يتم الاتفاق على الحل السياسي، وما هو شكل هذه المواجهات إن وجدت؟
طبعا أعتقد أنه لن تصل المسألة إلى مواجهات عسكرية، لكن خلينا نؤكد على أنه الحل السياسي بالفعل هو الحل الأمثل، لكن الحلول السياسية لابد أن تكون على أرضية امتلاك القوة. يعني من يمتلك القوة يستطيع أن يفرض إراداته السياسية والجلوس على طاولة المفاوضات، أو إجبار الأطراف الأخرى على الجلوس على طاولة المفاوضات للوصول لحل سياسي. لكن الوضع برمته تتحكم فيه قوة أكبر من قوة الاشتباك الرئيسية أو قوة التي تشتبك مع بعضها البعض. الآن هناك قوة عظمى لها دور مهم في القضية والمشكلة، وهي التي تحرك بعض الأطراف التي تريد الاستيلاء على ثروات ليست من حقها، وبالتالي المسألة كلها ترتبط بقدرة تلك الدول على الضغط على قوى مختلفة من أجل حل القضية أو المشكلة. لكن أنا بشوف إنه الإرادة السياسية للقوى العظمى لا تسعى إلى حل هذه المشكلات، لأنها مستفيدة من استمرار الوضع ومستفيدة من عدم حسم هذه القضايا والمشكلات.
دكتور فراس رضوان أوغلو في إسطنبول، السؤال لكم. دكتور فراس، في الفترة الأخيرة شهدنا محاولات تقارب مصري تركي، يعني كيف يلتقي ذلك مع ما حصل الآن، وخاصة من قبل جهة لا تتمتع بالاعتراف أو بالإجماع الداخلي الليبي عليها؟
نعم، يعني هناك خلاف سياسي في الداخل الليبي، هذه نقطة حقيقية، وهذا الاختلاف والخلاف السياسي هو متواصل أيضا مع تركيا. السيد أخيل صالح زار وقابل الرئيس أردوغان، وحتى يعني هناك القنصلية التركية موجودة في بنغازي، وإذن علاقات بالنسبة لتركيا متفتحة على الجميع الآن، ليس كالسابق، لا، الأمور مختلفة. لكن هل المجتمع الدولي يعترف بالحكومة القائمة الآن في ليبيا؟ هذا إذن سؤال مهم، لأن يعني الاتفاقيات ستأتي مع الحكومات المعترف عليها دوليا. المجتمع الدولي كله يعترف على الحكومة القائمة، أظن باستثناء الآن مصر، حتى أظن اليونان لم تقل أن هذه حكومة غير شرعية أو أعلن ذلك بشكل رسمي باستثناء مصر. إذن القضية بالنسبة للتفاهمات الخارجية تحتاج إلى الحكومة وليست إلى البرلمان. بالنسبة للبرلمان هو طبعا هو من سيوافق أو لا يوافق في هذه القضية، وهنا أيضا الخلاف السياسي في الداخل الليبي، وهل سيتجهون باتجاه الانتخابات. يعني المجتمع الدولي يسعى لتوجه الانتخابات. إذن أنا أظن بالنسبة للعلاقات التركية المصرية في عجالة، حاولت تركيا كثيرا يعني قال تجلب مصر إلى طرفها وتقول أن مصالحك المائية معنا وليست مع اليونان، وهذا كثيرا ما حاولت به، وسيد شاوشولو تكلم به كثيرا، لكن أظن لم يتم القبول من قبل الطرف المصري. وذلك جاءت هذه المذكرة التفاهم كأنها ورقة ضغط على مصر باتجاه التقارب باتجاه تركيا أكثر. ممكن أن نضعها في هذا التصنيف، لكن هل ستحاول تركيا التقارب من مصر؟ في كل الأحوال أنا أظن أن هذه هي السياسة الخارجية التركية الآن.
نختتم معكم الحديث أستاذ إدريس حميد من سبها في ليبيا بالسؤال التالي. سيد إدريس، هذا الاتفاق أيضا رفضه رئيس مجلس النواب الليبي عقيل صالح، على بناء أن أي اتفاقية أو مذكرة تفاهم توقعها حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة مرفوضة. السؤال هنا، هل نحن أمام حالة فوضى داخلية جديدة قد تتطور إلى مواجهات مسلحة؟
نعم، يجب أن نعلم أن حكومة الوحدة الوطنية هي منتهية منذ 24 ديسمبر بهذا وفق الاتفاق السياسي. ويجب أن نوضح نقطة، أن الشرعية الدولية أصبحت مشكوك فيها لدى الشعب الليبي، إذ أن الشرعية الدولية تؤيد الانقسام. كيف ذلك؟ يفترض في الشرعية الدولية أن أنجزت الانتخابات وأن كان لها حسم في الأزمة الليبية بسبب الخلاف السياسي الذي هو موجود في ليبيا. لذلك أنا لا أتحدث عن الحكومة الموازية، ولكن أتحدث عن حكومة الوحدة الوطنية. حكومة الوحدة الوطنية حتى الاتفاق السياسي ألزمها بعدم توقيع أي اتفاقيات أو إبرام أي معاهدات. وأيضا حكومة الوحدة الوطنية هناك تحفظ كبير على تصرفاتها وعلى إجراءاتها، وأيضا الفساد الذي مارسته هذه الحكومة لازالت تمارسه. لذلك في ظل الخلاف السياسي، وإن كانت هذه الاتفاقية مع اليونان أو مع مصر أو مع تركيا أو مع أمريكا، ولكن يبقى في ظل الخلاف السياسي وعدم وجود ثقة هناك معارضة داخلية، وإن كانت المعارضة ربما لمصالح سياسية. لذلك النقطة أن البرلمان تركيا سوف يوقع عليها البرلمان، حكومة الوحدة الوطنية لا تتعامل مع البرلمان، وهذا يفترض أن على المجتمع الدولي أن يتعامل مع ذلك. المصرف المركزي أيضا لا يتعامل مع البرلمان. لذلك هذه وضعية لن تستمر في ليبيا، ربما تأتي حكومة، ربما تستقر ليبيا. لذلك عندما نبرم اتفاقية يجب أن تكون اتفاقية على أساس من التوافق مع دولة، مع خبراء. يعني على سبيل المثال وزير الخارجية الليبي قالت أنا لم أدرس الاتفاقية، لأن ليبيا الآن في حالة ضعف، هؤلاء يوقعوا أي شيء. احنا لسنا ضد تركيا وضد مصالح تركيا، حتى مصر تبحث عن مصالحها، اليونان تبحث عن مصالح، ليس جمعية خيرية، نحن نريد استقلال القرار الليبي. ايضا اذا انت وقعت اتفاقية، لماذا نتوقع مع الولايات المتحدة الامريكية او مع بريطانيا ومع فرنسا، الدول اللي لم تلقى التقنية؟ تركيا ليست دولة نفطية وانت اعطيتها المال. ايضا هذا من شان ان يؤسس الصراع، لان احنا لا نريد صراع يوناني تركي مصري في هذه المنطقة. نعم
نعم، الكاتب الصحفي والخبير بالشأن السياسي ادريس حميد، كنتم معنا من سبها من ليبيا، كل الشكر لكم، والشكر موصول للخبير بالشأن الإقليمي والمتخصص بالشأن التركي الدكتور فراس رضوان أوغلو، كنتم معنا من اسطنبول، والشكر موصول أيضا للباحث في القضايا الاستراتيجية وأستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور محمد سيد أحمد، والذي كان معنا من القاهرة.
شكرا دكتور رواح.
تحدثنا وياكم في حلقة اليوم عن قضية مذكرة التفاهم بين حكومة الوحدة الوطنية الليبية والحكومة التركية لاستكشاف الغاز بالمتوسط والرفض المصري واليوناني لها. شكرا جزيلا لكم جميعا مرة أخرى.
شكرا تحياتي لكم جميعا.
أهلا ومرحبا بكم، شرفتم.